أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اليوم نستكمل سلسلة الآفات، ودرسنا اليوم من الأهمية بمكان. عاوز أسألك، الدرس ده هو الدرس الكام اللي سمعتيه؟ شوفي قد ايه سمعتي من دروس، قد ايه قريتي من كتب، قد ايه حضرتي من محاضرات، شوفي قد ايه قرأتي من قرآن، لكن اين النتيجة؟ ليه لما تقرأ علينا الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ليه احنا تنزل علينا هذه الآيات ولا نتعظ ولا نتأثر؟ شوفي قد ايه قريتي ومتى وجل قلبك. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. شوفي اوامر ربنا ليكي انت بتعملي قد ايه منها. شوفي المخالفات اللي انت عارفة انها ممكن تستوجب غضب ربنا عليكي، وشوفي انت بتقعي فيها ليه. ليه بنقصر في الواجبات وبنفرط في السنن والمستحبات؟ ليه لو دعيتي الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبقاش فيه همة للعمل، وما تبقاش فيه الارادة ان احنا نعمل فعلا بما نتعلم؟ شوفي الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى يبعثها لك ليل نهار. النهاردة بنتساءل، ليه ما بنعملش بما نعلم؟ ليه مش عارفة تتغيري شكلا ومضمونا؟ ليه التغيير الظاهري بنقف عنده؟ تبقى الفكرة زي ما قلنا في ماذا بعد النقاب، يبقى تقف عند انك تلتزمي بالنقاب والحجاب الشرعي، وإن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالزوج الصالح، تبقى كل أمانيك في الحياة انتهت. ليه التغيير الظاهري فقط هو أمانينا وهو أقصى أمانينا، وتغيير الباطن ليه ما بنجاهدش نفسنا بالشكل المطلوب عشان فعلا نتغير؟ أنا أتساءل، والسؤال وقفة مع النفس اليوم، لماذا لا نطبق ما تعلمناه؟ هذا من محاسبة الإنسان منا لنفسه. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ليه ما بتطبقيش؟ أنا عايز أسألك سؤال تسأليه بينك وبين نفسك. شوفي الحاجات اللي انت تعرفيها، بالله عليك كام في المية من اللي انت بتعرفيه بتطبقيه فعلا في حياتك؟ يمكن عارفة فضائل أعمال كتيرة قوي، تعرفي فضل القيام، تعرفي فضل الضحى، تعرفي فضل الصيام، تعرفي فضل قراءة القرآن، تعرفي فضائل أعمال كثيرة. بتطبقي قد إيه من اللي أنت عارفاه؟ وتعرفي ان في مناهي ومخالفات كثيرة، وانت عارفة ان بعضها بتقع فيها الى الان. لما الدرس اللي فات كنا بنتكلم ونقول ان علامة المقت ضياع الوقت، ايه اللي اتغير فيك على مدى الاسبوعين اللي فاتوا؟ هل فعلا لما سمعت الدرس وقيمت عليك الحجة وبينت لك المحجة، الدنيا بقت واضحة قدامك، هل فعلا اتغيرت على مدى الاسبوعين اللي فاتوا وبدأت فعلا تحافظي على وقتك؟ ولا كل مرة احنا بنقيم الحجج على انفسنا، بنسمع ولا نعمل بما نعلم؟ تعالي نتساءل، ما هي الاسباب لعدم تطبيقنا لما نتعلمه؟ ايه هي الاسباب اللي بتخلينا لا نعمل بما نعلم؟ اول حاجة ضعف الايمان بالله واليوم الاخر. دايما لما تبقى عندنا مشكلة بتبقى اساس المشكلة هو الجهل بالله سبحانه وتعالى، فلا مصيبة أعظم من أن تجهلي ربك. كيف وقد توعد الله عز وجل الجاهلين به بثلاثة أنواع من العذاب؟ ربنا قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثلاث حاجات. أول حاجة إن القلب يسود، ان يبقى بينك وبين ربنا سد، ران على القلب، قسوة في القلب، موت للقلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب وقعنا في المعاصي والمخالفات والذنوب، فالقلب يبقى عليه سواد قافل بينك وبين ربنا. تيجي تقفي في الصلاة تحاولي تخشعي، قلبك ما يجيش. تحاولي تتباكي من خشية الله، ما يبقاش عينك ما تجيش معاكي وتبكي فعلا حرقة من خشية الله سبحانه وتعالى. ده كان من ايه؟ ده هي دي الوحشة اللي بتبقى بين الانسان وبين ربنا بسبب سواد القلب. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي والسيئات. وتاني حاجة ان يبقى بينه وبين ربنا حجاب، يحجب عنه يوم القيامة فلا يراه، ويحجب عنه كذلك في الدنيا فلا يستطيع أن يصل إليه. ثم العذاب الأكبر، ثم إنهم لصالوا الجحيم. كل ده نصيب الجاهل بالله سبحانه وتعالى الذي لا يعرف الله حق المعرفة. قال بعض السلف: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه، فكفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. ما هو انت لو عارفه ربنا بصفات جماله وبصفات جلاله ما كانش حالك هيبقى كده، كنت فعلا هتسارعي في الطاعه، كنت فعلا هتجاهدي في الله حق جهادي، لانك هتبقى عارفه ان ربنا اصطفاكي وانت لا تستحقي مثل ذلك، لانك عرفتي مين ربنا ومين نفسك. لو عرفت ربنا بصفات جلاله وتسمعي مثلا ايه زي كده: فلما آسفونا انتقمنا منهم، تبقي خايفة، خايفة ان ربنا سبحانه وتعالى يكون دي عقوبتك عنده وانت مش دارية، ان انت ماشية في الدنيا تايهة حيرانة مش واخدة بالك من الطريق، ويكون ربنا غاضب عليك في السماء وانت ولا دارية. لما تسمعي ربنا يقول ويحذركم الله نفسه، يبقى لسانك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، يبقى لسانك على طول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. خايفة، خايفة أن ربنا سبحانه وتعالى يكون غضبان عليك في السماء، فعشان كده عارفاه بصفات جلاله، عارفاه أنه جليل، عارفاه أنه كبير متعال، أنه عزيز جبار سبحانه. والناحية الثانية عارفاه برضه بصفات جماله، عارفه انه جميل، انه طيب، انه عفو، انه رحيم، رحمن سبحانه. فلو عرفتيه بصفات جماله لاحببتيه من كل قلبك. الاولانيه اللي هي صفات الجلال بتعمل الدافع، الخوف اقرب سائق الى الله، فلما انت تبقي خايفه تبقى عايزه تعملي. فلما تسمعي اي حاجه، اي فضل عمل، اي شيء يحثك على الطريق، تقومي على طول تنشطي في طاعه الله. والناحيه الثانيه كذلك، لو بتحبيه بجد فهتبقي مش قادره باي حال من الاحوال ان لا تستجيبي لامر حبيبك وسيدك ومولاك ربك الودود. لو سمعت ربك هو بيقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. لما تعرف ان هو مفيش غيره اللي هيتوب عليك، ورغم ان انت عملت كل ده من ذنوب ومعاصي وخالفت امره، الا انه فتح لك بابه يقبل التوبة حتى يغرغر العبد، يقبل التوبة ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وتعملي سيئات عظيمة جدا وكبيرة جدا ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. العدل يقول ان انت لما تعملي المخالفة دي ان ربنا يعاجلك بالعقوبة، لكن جميل ربك فيعفو عن كثير. شوفي، عشان احنن قلبك عليه شوية، علشان تعرفي قد ايه رحمة ربك بيكي، فلما تسمعي الكلام ده تبقي عايزة تنشطي في طاعته، وما يبقاش في امر الحد كائنا من كان بما فيهم نفسك مقدم على امر ربك. شوفي، العبد يذنب لغاية ما يعمل كبيرة من الكبائر، من اعظم الموبقات والفواحش، يقع في الزنا والعياذ بالله. شوفي ربنا يقول ايه: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين يا رب المتقين؟ مين يا رب؟ هم دول عبادك الصالحين اللي انت ستفتح لهم أبواب الجنة وتفتح لهم أبواب رحمتك. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، ادي اللي حيبذلوا في سبيل الله، والكاظمين الغيظ، والحيعرف يكظم غيظه ويعرف ازاي يجاهد نفسه علشان خاطر ما يغلطش لما يقع في الغضب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اعفو يعفى عنك، والله يحب المحسنين. ماشي، دول كلهم مفهومين. بصي برضو من المتقين مين؟ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، عملوا بلوى سودة، عملوا مصيبة كبيرة، فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وعرفوا ان مفيش حد يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جابر بن زيد كان يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة، يقول زنا القوم ورب الكعبة. ده رجل وقع في زنا، وقع في فواحش، وقع في كبائر، وبعد كده يبقى من المتقين؟ طالما ذكر وما غفلش وفهم ورجع لي، خلاص جعله من عباده المتقين اللي مفيش قبلهم ولا بعدهم، والآخرة عند ربك للمتقين. شفتي ربنا لما تعرفيه قوي بصفات جماله وبصفات جلاله، الأمر يختلف تماما. فضعف الإيمان بالله وعدم معرفتنا بالله هي دي اللي بتخلينا لا نطبق ما تعلمنا. الأمر الثاني: ضعف إيمانك باليوم الآخر، إنك لا تخافي الآخرة بالشكل المطلوب فتفقد الدافع. إنما لو أنت حاسة فعلا أنه الموت يأتي ضغطة، انك لازم تعملي لان هي جنة ونار، وان ده ما ينفعش نلعب بالنار، لما تسمعي ربك وهو بيذم على الذين لا يخافون منه ولا يخافون الآخرة، ويقول كلا بل لا يخافون الآخرة، لو الجنة قدامك والنار زي ما الصحابة كان بيقول فكأن رأي عين، هيبقى عندك همة، عندك دافع انك تتغيري وانك تطبقي ما تتعلميه. لما تسمعي بأذن قلبك ربك وهو يخاطبك ويقول لك: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والكلام ده تحس بيه أي أم، والكلام ده تحس بيه أي امرأة، قد ايه عاطفتها بتكون تجاه ابنها او بنتها، لدرجة انه الذهول والدهشة والحالة المفزعة اللي هتكون ساعة القيامة، تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، من شدة النقمة، من شدة المفاجأة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حاسة قد ايه اللحظة دي هتبقى مؤلمة قوي، هتبقى صعبة قوي لو حسيتيها من جواكي وأعددتي لها العدة. أكيد هتتغيري، أكيد المعاني دي لو فعلا بقت يقين في قلبك أكيد هتعملي بما تعلمي، هتبقي عايزة فعلا تطبقي كل كلمة بتسمعيها، لأنك تخشي أن تقفي بين يدي ربك وده حالك. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. شغلك ابنك، شغلك بنتك، شغلك زوجك، محدش هينفعك. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إلا قطع بينك، حب الدنيا لسه في قلبك، لسه أقصى أحلامك وأمانيك إنك لسه تنزلي تشتري مش عارفة إيه وتروح المول الفلاني وتعملي وتسوي، لسه كل ده هو اللي شاغل بالك. أين عمارتك لدار المقام للجنة؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واوعي تسمحي للشيطان الغرور اللي هيغرر بيكي، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. هيقول لك لسه بدري، انت لسه في اول شبابك، عيشي حياتك، اعملي وسوي، انت شايفه الناس عايشين ازاي، عيشي، انت ليه هتعيشي البنك ده، اعملي وسوي وسوي. ويلهيكي بأمور كثيرة في الدنيا عشان يقطع بينك وبين ربنا، فيبقى شغلك الشاغل دنيا ثانية مؤثرة على الله سبحانه وتعالى. يغررك بالأماني والوعود، لسه قدامك وقت طويل، حاولي تعملي كذا وتعملي كذا، عيشي. هو ده. ولا يغرنكم بالله الغرور. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والله لو دخل قلبك المعنى ده، اليقين، الإيمان، حق الإيمان باليوم الآخر، هتلاقي نفسك عندك الهمة إنك تطبقي اللي بتتعلميه. شوف السلف لما كانوا يخافون يوم الحساب ويخافون من السؤال كانوا يعدون العدة لذلك. لما كان الصحابي منهم يسمع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني يقول: لا تزول قدم عبد. أيوة، حط نفسك في هذا المكان إنك بتسمعي دلوقتي من النبي الحديث ده، الكلام ده رد فعلك يكون إيه لما تسمع النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. ما فيش حد لن يسأل عن هذه الأربعة، عن عمره فيما أفناه. وترجع تذاكرتك كده من أول ما ربنا كلفك لغاية النهاردة، بقالك قد إيه؟ 10 سنين، 15 سنة، كام سنة من يوم أن بلغت إلى يومك الآن، وشوفي أنت قصرت قد إيه في حق الله. وعمرك ده هتتسألي عن كل لحظة، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يا هيحاسبني على الفترة اللي كنت فيها قبل الالتزام، إلا أن أنا أكون تبت توبة نصوح. يا ترى تبتي توبة نصوح؟ يا ترى فعلا أنا تخلصت من رواسب الجاهلية، ما بقاش عندي أي راسب من هذه الرواسب، ولا لسه قدامي وقت طويل؟ طب ولو قدامي وقت طويل أنا مستنية إيه؟ ايه الوعود اللي انا واخداها علشان خاطر لسه ما عملش لهذا اليوم العصيب؟ لما يسألك عن عمرك فيما افنيته هتقولي ايه؟ لما يسألك عن علمه ماذا عمل فيه؟ الدروس اللي سمعتيها والكتب اللي قريتيها والشرايط اللي سمعتيها وي 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 وكلمة الخير اللي نصحتك بيها اختي لك في الله راحت فين؟ وما فيش حد على وجه الارض ربنا ما بيبعتلوش هذه النصائح. سمع ما سمعش ربنا لازم يبعت له الرسائل، يبعته له في ابتلاء، يبعته له في مرض، يبعته له في موت صديق او جار او اخ او اخت او او او، يبعت له رساله ويقول له فوق انا موجود. اوعى تنسى انك المفروض تكون ماشي ليا، لان النهايه عندي، وان الى ربك المنتهى، ان الى ربك الرجعى، هو الاول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. البداية عنده، النهاية عنده، وهو على الطريق. لو إحنا ماشيين فعلا على الطريق، هيسألك عن مالك، من أين اكتسبتيه، وفيما أنفقتيه. ولما تسمعي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، يبقى عندك حماس وهمة انك تنفقي في سبيل الله، تخافي لانك عارفة ومصدقة بكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هو ده التطبيق للي انت بتتعلميه. ويسألك عن جسمك، عن صحتك، فيما أبلاه. ويا ترى شبابك أفنيتي في ايه؟ أفنيتي في طاعة الله ولا في معصية الله؟ هو الموضوع كده، مستوى التصديق بالجنة والنار لما يكون هذا المستوى يكون مرتفع وعالي، فعلا تلاقي بقى عندك الحماسة والنشاط. كان هذا الأمر ضعيف تلاقي الهمة تعبانة، وبعد كده تقولي والله نفسي أعمل اللي انت بتقوله ده، ونفسي أنفذ، بس مش عارفة ايه اللي مكلبسني، ايه اللي مخليني مش قادر أعمل باللي أنا بعرفه. شوفي يقين الصحابة من يقيننا. لما سيدنا أبو بكر يأتي بماله كله، ما تركت لهم، تركت لهم الله ورسوله. عمر يأتي بنصف ماله، سلمان يأتي بثلث ماله. إيه اللي بيدفعك إن أنت تعمل الكلام ده؟ ده المال ده شيء عزيز جدا عن النفس، وتحبون المال حب الجمة. يقين في الله، يعرف أن ما أنفقته فالله سوف يخلفني، لأني إذا أنفقت قال الله أنفق أنفق عليك. طيب تعالي نعمل على الموضوع ده تطبيق عملي. تعالي كده نسمع هذا الحديث، وقولي لي وركزي معايا، لما تسمعي هذا الحديث أول رد فعل منك هيكون إيه؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض، فضلا عن كتاب الناس غير الكتبة اللي بيكتبوا أعمالك، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. نسأل الله تعالى أن يكون مجلسنا هذا كما هو، أن تحفنا الآن الملائكة ويغشانا الله عز وجل بالرحمة. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. رد الفعل انك انت المفروض وانت في جلسة العلم تبقي متأدبة بأدب مجلس العلم، تبقي ما تتلهيش، ما تتكلميش كلام هنا ولا هنا، انك تبقي في ذكر الله سبحانه وتعالى، عشان الملائكة ترفع دلوقتي ليكي وتقول فلانة بنت فلان تسبح ربها وتكبره وتحمده وتمجده، فيقول الله هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك، فيقول كيف لو رأوني؟ شفت بقى لو قلبك شايفه. أيوة ما القلب بيحس، أيوة ما هو القلب دلوقتي هو اللي عنده بالبصيرة، بصر القلب يحس بقرب ربنا منه. لو قلبك عنده الحاسة دي كان الموضوع يختلف تماما. كيف لو رأوني؟ بص هيحصل لهم ايه؟ يقولون لو رأوك كانوا أشد لك طاعة، كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا. يبقى المطلوب كده، يبقى أنا ليه بذكر قليل وبعبد قليل وبشتكي إن أنا ما بعملش بأورادي المطلوبة، ونقعد نقول لكم يا جماعة اعملوا كذا واعملوا كذا، ورد الفعل يبقى سلبي إلى أبعد حد، وهو يا دوبك تحضروا الدرس وتشخنوا شوية وتقولوا ماشي ويلا وإن شاء الله هنعمل، مفيش. يوم إما كام ساعة يوم التاني وانتهت المسألة خالص ونسينا الدرس ونسينا الموضوع نعمل إيه وتلهينا تاني في الدنيا. إيه المشكلة؟ ما دخلش. ليه ما دخلش؟ في مشكلة على القلب لازم نعمل فيها. أنت لو قلبك شايف، لو قلبك يرى ربك لكنت أشد له تشبيحا وأشد له تمجيدا وأشد له عبادة وطاعة. فيقول الله فما يسألوني، فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. ده الأمر الثاني، الجنة. لو إنك فعلا هو أقصى أمانيك، هو حلمك الحقيقي، إنك بتعملي كل الكلام ده، اتجوزتي ليه؟ أنجبتي وبتسعي في تربية أبنائك ليه؟ أنت النهاردة بتحضري الدرس ده ليه؟ أنت النهاردة بتعملي الطاعات اللي أنت بتقومي بيها ليه؟ إيه الهدف الحقيقي اللي أنت عايشاله؟ لو هدفك الحقيقي الجنة لكنت أشد لها ذكرى، كانت الجنة كل شوية تبقى على بالك، كانت الجنة هي اللي تخفف عنك بلائك، كانت الجنة هي اللي تنشطك في طاعة ربنا. فعشان كده انت محتاجة كل شوية تذكري بالمعاني دي. فلو قلبك شايف ولو فعلا عندك اليقين بالجنة لكنت أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول الله لهم فمما يتعوذون. شفت الناس في مجلس العلم بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيمجدوا ربنا ويكبروه ويسبحوه ويسألوه الجنة ويستعيذوا به من النار. عايزين نطبق الكلام ده عملي، وانتوا قاعدين كده تقعدوا تسألوا الله عز وجل بلسانكم أن يملغنا وإياكم الجنة ويعيذنا ويزيرنا وإياكم من النار. فمما يتعوذون؟ فيقولون من النار. فيقول الله هل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها؟ يقولون لو رأوها، أيوة لو تعرفي يعني إيه نار، لو فعلا بلغ بك العلم واليقين إنك تبقي متحسسة إنك لو خالفت المخالفة دي إن ممكن يكون عذابك غمسة في النار وإنت ما تقدريش على أدنى أدنى عذاب في النار. لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. هو ده المطلوب ثالثا، إنك تتلمسي هذا بقلبك، يبقى في خوف من عذاب الله ومن بطش الله. فيقول الله فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يمكن الحديث سمعته أكيد، لكن أنا كنت عايز أتوقف عند المعنى. لو رأوها يحصل لهم إيه؟ لو رأوا ربهم هيحصل لهم إيه؟ لو رأوا الجنة هيحصل لهم إيه؟ لو حسوا يعني إيه نار هيحصل لهم إيه؟ ماذا يتغير فيك لو سمعت شيئا من وصف النار؟ لو سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ناركم هذه ما يوقد بني آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. عارفة أفران الحديد والصلب، يقولك ما تقدريش أصلا تقربي ناحيتها. دي نار الدنيا، مش النار اللي هي نار البوتاجاز ولا لا لا، النار الشديدة أوي دي هي دي نار الدنيا. عارفة عملي عشان تعرفي يعني ايه نار، انت محتاجة تروحي مستشفى من المستشفيات وتخشي قسم الحروق وانت تعرفي يعني ايه نار. ولما تبصي على المنظر ده وتقولي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، تخرجي وانت عايزة فعلا تعملي شيء لله. قالوا يا رسول الله إن كانت لا كافية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. لو سمعت الكلام ده ايه اللي اتغير فيكي؟ ايه دلوقتي رد فعلك؟ استجابتك للمعنى ده هيبقى عامل ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزين نقف عنده النهاردة يا جماعة. هو ده اللي انا نفسي النهاردة تطلعوا منه، انه مش قصة علم علم علم، معلومات دروس كلام، عايز اخلص كذا، عايز التحق بالمعهد الفلاني، عايز اروح المدرسة العلانية، عايز 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 عايز، وبعدين
ايه اثر الكلام ده عليكم في حياتكم؟ اتغير فيكم ايه؟ بتتغيروا يبقى انتوا على الطريق. اللهم لك الحمد. ومحتاجين بقى كده الايمان يزيد وينقش، ان لم يكن يزيد فانه ينقش، نبقى كل يوم بنتقدم. انما لو ان الكلام ده في الاخر خالص انتوا بتسمعوه زي اي درس، ونقعد نتلم مع بعض ونتكلم وخلاص، ونقول ما شاء الله الدرس كان حلو، لا الدرس ما كانش حلو، اي كلام من ده، وخلصت الموضوع. الله يقيم عليكم الان الحجة فما انتم فاعلون. ماذا يغير فيك لو علمت ان الله عز وجل اعد لك الجنة بيده؟ حاجة عملها لك حبيبك بايديه. الا تنشطي؟ الا تهمي؟ ألا يكون عندك الدافع الذاتي من داخلك إنك تعملي لها؟ هو ده. لما فعلا هتحبيه هتشتاقي ليه، ولما فعلا هتشتاقي ليه هتؤثريه على كل شيء، هيبقى ربنا هو أهم حاجة في حياتك. هو ده. فيتولد عن ذلك أن تعملي بما تعلمي. طيب السبب الثاني من أسباب عدم تطبيقنا لما نتعلمه، فساد النية. فساد النية. الحديث في سنن أبي داود وابن ماجة وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما، أيوة من اللي انت تسمعيه ده اسمه علم، اللي انت بتاخديه دلوقتي ده علم، فينبغي أن تبتغي به وجه الله. من تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. لو إنك تعلمت ولم تعملي بما تعلمي، عارفة العقوبة إيه؟ الذين يتعلمون ولا يعملون أشبه اليهود الذين سماهم الله المغضوب عليهم. يبقى استوجب غضب ربنا. اتعلمتي علشان تقربي، فهمتي اهو، عرفتي الطريق اهو، لكن انتي تتعلمي عشان حاجة تانية. بتتعلمي علشان خاطر الاخوات كلهم رايحين يحضروا الدرس، فمفيش مانع نيجي نحضر الدرس. عشان كده ده بيحصل في المنهجية. انا بسمع الاخوات رايحين فين؟ رايحين نحضر درس اصول فقه. انتي مالك باصول الفقه دلوقتي؟ انت مالك بمصطلح الحديث دلوقتي؟ انت لسه ما حققتيش العلم الواجب، انت لسه ما تعرفيش ربنا حق المعرفه، انت لسه عقيدتك فيها خلل فمحتاجه تصححي عقيدتك، انت لسه لغايه النهارده بتسالي في الف ب في مسائل تخص الطهاره وكذا وكذا في الفقه. فايه اللي يخليك تتعلمي كده؟ اهو الدرس الموجود، نروح نحضر، والاخوات كلهم بيروحوا يحضروا. هذا فساد في النيه. انت عايزه ايه من العلم ده؟ عايزه ايه منه؟ هل تريدي منه القرب الى الله؟ العلم ده منهجيا مش هو ده اللي هيوصلك دلوقتي. المفروض تخلص العلم الواجب وبعد كده تخش في فروض الكفايات، انما فروض الاعيان لسه ما تحققش، لسه في حاجات كتيرة انت ما تعرفهاش. لسه انت النهاردة حظ القرآن منك عامل ازاي؟ هل انت مجيبة لقراءة القرآن؟ الاخذ بالتجويد حتم لازم، ده فرض عليك، فرض عين انت تقرأي وتحسن القراءة، فلازم تخلصيه قبل اصول الفقه وقبل المصطلح وقبل اي حاجة تانية. في مشكلة، فنبتدي نقول بتعمل كده ليه؟ رايحة تحضر الدرس ده ليه؟ بتسمع لفلان وفلان ليه؟ الخوف انه يكون ده ليصيب عرضا من الدنيا زائل، انها في الاخر خالص تقول انا خلصت كذا، انا بحضر كذا، انا سمعت من الشيخ الفلاني، انا عملت سويت. عايزة تتباهى، عايزة بينها وبين نفسها تحس انها بقت مميزة، انها تختلف عن جميع الاخوات بانها خدت كذا وكذا وكذا من العلوم، عشان في اي مكان تبتدي بقى هي تتكلم باسلوب مؤنق وفي يا سلام دي مفيش بعديها ولا زيها، دي فعلا طالبه علم نجيبه، ودي ودي ودي، هي بتحاول توصل للمعنى ده انها تبقى المميزه، مميزه عند الناس. مش مهم ان انت تبقى مميزه عند الناس، لن يغنوا عنك من الله شيئا، المهم ان انت تبقى مميزه عند رب الناس، ان ربنا يطلع على اللي في قلبك يلاقي انك بتتعلمي عشان تتقربي ليه. انت جايه دلوقتي وانت ماشيه في الطريق قاعده تقولي يا رب من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. يا رب يكون الدرس النهارده طريقي للجنه، انه ياخد بايديا لطريق الجنه. هو ده اللي انت عايزاه، مش ان انت جايه كده خلاص يلا يا جماعه النهارده الدرس بعد العصر، طب يلا يلا نروح. لا، لازم نجدد نوايانا ونحتسب ونشوف احنا بنعمل الكلام ده هل ابتغاء وجه الله ولا في قلوبنا دنيا خفية هي دي اللي بتخلينا نروح ونعمل الأعمال دي كلها حظ النفس. اوعي يكون ده اللي في قلبك لان ده خطر جدا عليك. عارفة الحديث اول من تسعر بهم النار لما كان سيدنا ابو هريرة يقول الحديث ده كان يبكي كان يبكي حتى ربما يغمى عليه لما كان يقول هذا الحديث. اول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل أتي به إلى الله. اتصوري بس أنا عارف الحديث اللي انت سمعتيه بس أنا عايزك تاخدي بص ألفاظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم شوفي بيه يقول إيه. يقول إيه رجل أتي به إلى الله مشدود أنت دلوقتي من الحشر الناس مليارات المليارات ومعدين في ملايكة هتيجي تاخدك وبتشدك وبتاخدك من موقفك من الحشر ده يلا هلمي إلى الله تعالي أنت تعالي وفي بين إيدين ربنا مستفعرة وبتتجرجري كده وبتقفي بين ايدين ربنا فيعرفه الله نعمة. ربنا هيقول لك ايه؟ يقول لك اديتك صحة اديتك شباب اديتك مال اديتك جمال اديتك كذا وكذا من النعم رزقتك بالزوج الصالح رزقتك باللي علمك رزقتك بالولد رزقتك 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 ويعدد عليك النعم وانت عد نعمة الله لا تحصوها. أهد يعدد عليك النعم وانت حاطة راسك في الأرض ومش قادرة تقولي حاجة كل حاجة أيوة يا رب اللهم لك الحمد أيوة يا رب أيوة يا رب. فيجيلك السؤال اللي بقى الأخطر ماذا عملت فيها؟ عملت إيه فيها؟ اديتك فلوس عملت إيه بيها؟ اديتك الزوج شغلك عني بقى أنا اللي مديهولك يشغلك عني اديتك الولد ربيتيه على طاعة الله خليتيه يبقى فعلا قلبه معلق بالله ولا طلعتيه علشان يبقى سند ليكي؟ فكرتي في ايه؟ اديتك الصحة بقيتي تبذلي جهدك كله لله ولا عشان ايه؟ ماذا عملتي فيها؟ فيقف احدهم ويقول يا ربي تعلمت العلم. ايوه انت ممكن تيجي بقى تقولي يا رب انا كنت بتعلم العلم وكنت بحضر دروس وكنت بقرأ قرآن تعلمت العلم والقرآن وعلمته الناس. فيقول كذبت كذابة انت ما تعلمتهوش علشان خاطر ابتغاء وجهي انما اردت ان يقال فلانة طالبة العلم فلانة اللي كانت بتحضر دروس فلانة اللي عندها العلم الفلاني اللي كانت بتتكلم احسن واحدة في مجموعة الناس دي لما كانت ما شاء الله لسانها طيب جدا و و و و كان اهم حاجة عندك ثناء الناس. فيقول كذبت انما اردت ان يقال فلان عالم فلان قارئ فيؤمر به فيسحب على وجهه. واخد بالك هيسحب ازاي؟ على وجهه يعني انت كده واخد بالك من المعنى متخيلها دلوقتي على وجهه مش هيتسحب كده على رجليه هيتسحب ويجر ويمشي مسحوب كده على وجهه الى النار. واول من تشعر بهم النار قبل الكفرة قبل المشركين قبل المنافقين دول هؤلاء الذين تعلموا لا لله وانما تعلموا ليقال كذا وكذا. انما بقى تشوفي الرد عند الصحابي الصحابي بقى بيتعلم لينفذ يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول له كده. حديث ابو بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم شوفي سيدنا ابو بكر اهم حاجة ادي بقى السؤال من الصديق ابو بكر ادي ارفع الناس ادي اكثر الناس ايمانا بيسأل عن ايه سؤاله بيقول هو مهتم بايه. انت دلوقتي لما تبعثي لي سؤال بشوف من سؤالك كده انت بتفكري في ايه ايه هي اكبر مشاكلك انت بتنفذي ايه ايه هو اللي همك دلوقتي لما سمعت الكلام ده. شوفي بقى سيدنا ابو بكر بيفكر ازاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. انا بدعو انا بقرب لربنا انا اتعلمت منك ان الواحد لازم يدعو ربه لانه من لم يسأل الله يغضب عليه. قل لي دعوة اعرف اتقرب بها لربنا اكتر اعرف اكون بيها عند ربنا في منزلة اعظم. ايه يا رسول الله الدعاء اللي يقربني الى ربي اكثر. شوفي بقى النبي يختار له ايه قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
انت واخد بالك أبو بكر، هو أبو بكر ده بيعمل ذنوب زي ما احنا بنعمل ذنوب؟ سيدنا أبو بكر انت متصوراه كان بيعمل ايه؟ يعني سيدنا أبو بكر ده لو بيقع في ذنوب هو مش معصوم، ماشي هو ليس بمعصوم، لكن الذنوب بالنسبة له حاجات بسيطة قوي. فيقول له أصل أعظم منزلة تعرف تتقرب بها لربنا، أعظم حاجة الذل، وانت انت هتذل لما تطلع الكلمات دي من قلبك، فتقول والله يا رب مقصر بجد، مش بقى مقصر بتاعت الإخوة والأخوات اللي هي انت ايه أخبارك، والله مقصرة يا شيخ مقصرة، طب وما بتعمليش ليه؟ ما هو أعمل ايه بقى في نفسي، والله حاولت مرات كتير وكنت نفسي أعمل وأسوي، لكن الله المستعان هنحاول إن شاء الله. لا لا لا، هو بقى بيقول يا رب أنا ظالم لنفسي، أيوة كان المفروض إن أنا حافظ على وقتي أحسن من كده، كان المفروض إن أنا أنشط في طاعتك يا رب أكتر من كده، أنا النهاردة نمت كام ساعة؟ نمت النهاردة 6 ساعات 7 ساعات، ليه ما يبقوش 4؟ يا رب اديني القوة على خاطر ال3 ساعات دول أعرف أعمل فيهم طاعات أكتر. بيفكر بطريقة مختلفة، بيحس إن حتى العمل المباح، حتى العمل اللي مفيهوش مشكلة، ينام يقول يا أنا قصرت، رب إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هو كده سيدنا أبي برزة، أبي برزة الأسلمي، قال قلت لرسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقي بعدك. شوفي بيقول له إيه، بيقول له والله أنا مش عارف مين فينا اللي حيموت قبل التاني، إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقي بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له افعل كذا افعل كذا، وأخذ يأمره بفضائل في الأعمال حتى قال له وأمر الأذى عن الطريق، افتح في كل باب. هو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعمل إيه من بعدك، قال له ما تسيبش حاجة، اشتغل عندك دلوقتي صلة رحم، اشتغل تصدق اعمل كذا من أبواب الخير، بر بأبيك وأمك، حتى قال له أمت الأذى وأمر الأذى عن الطريق. بس شو أخذ بالك من السؤال، إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أقدر أعمله من بعدك؟ الصحابي كان بيسأل عشان يعمل، مش بيسأل عشان يعلم لمجرد العلم زي ما احنا بنعمل. لا، سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ هاتلي من الآخر، إيه أكتر حاجة تنفعني عشان أقرب أكتر ربنا وتقربني للجنة؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الصلاة على مواقيتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. إذن كان هؤلاء مفهوم العلم عندهم أنه للعمل، يتلقون لينفذون، يقرأ الواحد منهم في المصحف يمسك الآية عشان يعرف الآية دي، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات، 10 آيات كده يقراها ويفهمها ويعمل بها، عشان كده ربنا ثبتهم، عشان كده ربنا جعلهم صفوة خلق الله في الأرض وجعلهم لهم الخيرية خير الناس قرني، عشان إيه؟ علشان كانوا يطبقون ما فعلوا. قال الله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. طيب السبب الثالث لعدم تطبيقنا ما نتعلم، عدم معرفة الأجر الذي على العمل. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى رغبنا في الأعمال بذكر هذه الفضائل؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله؟ ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ الأحاديث الجميلة العظيمة اللي فيها فضائل كبيرة أوي دي، ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها؟
علشان القلب يبقى متعلق بهذه الثمرة التي توصله إلى الثمرة الأعظم، الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا بعمل العمل ده عشان ربنا يغفر لي، علشان ربنا سبحانه وتعالى يكفر عني سيئاتي، عشان ربنا يعتق رقبتي من النار، علشان علشان علشان. فالأهداف الجزئية دي تبقى في حد ذاتها دافع ليا إن أنا أعمل هذا العمل. فإحنا محتاجين كده منشطات في الطريق، محتاجين إن يكون في حاجات تاخد بإيدينا، إنه يكون في دوافع متجددة على الطريق، لأن ممكن يكون في دافع كبير في الأول، لكن إيه اللي هيخلينا أكمل؟ أنا دايما بقول طاقة الدفع الأولى مع التوبة. أنت دخلت الالتزام، ما شاء الله ربنا من عليك بالحجاب والحجاب الشرعي والنقاب، وربنا امتن عليك بالزوج الصالح، الحاجات الأساسيات التزمتي، بطلتي تسمعي أغاني، بطلتي تهجري المصحف، بطلتي كذا وكذا من الآفات اللي أنت كنت عارفة أن أنت بتقعي فيها والمعاصي. طاقة الدفع الأولى دي بتخلي الواحد يمشي خطوتين، يبقى فايق كده وعايز يعمل حاجات كتير. بعد كده خلاص البنزين خلص، يبدأ الفتور. ما فيش هدف واضح، الهدف عام، الهدف كبير قوي. فلما تقولي انت عايزة ايه؟ عايزة ارضي ربنا. انت عايزة ايه؟ عايزة الجنة. طب وبعدين فين بقى الحاجات؟ ففي الطريق شوية محفزات، منها هذه الفضائل، اعملي كده عشان تاخدي كذا، اعملي كده عشان تتقربي الى ربنا اكثر. فمعرفتك بفضائل الاعمال هذا امر مهم جدا علشان يبقى حافز للتطبيق. الامر الرابع، فساد في المفاهيم والتصورات. ليه احنا ما بنطبقش؟ عشان عندنا شوية مفاهيم غلط خالص، منها مفهوم للأسف الشديد اتنشأنا عليه في الدراسة في المدارس والجامعات وغيرها. ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا انجح، المطلوب ان انا اخلص المادة دي، اخش اخد اي مذكرة احفظها، ادخل اجيب التقدير المطلوب اللي انا هنجح بيه، او ان انا اوصل بيه للشيء اللي انا عايز اعمله. مش مهم ايه اللي انا باخده، لان الكلام ده كله انا مش هعمل بيه حاجة. وده موجود يعني مرتكز في النفوس، لانه فعلا لما بيجي بعد كده في الحياة العملية ما بيعملش حاجة بالكلام ده خالص. ففي فساد خلى المعنى ده يأصل فينا معنى ايه بقى؟ مفهوم ان العلم للعلم. انت بتتعلمي ليه؟ عشان اتعلم. انت جاية الدرس ليه؟ عشان اتعلم. اتعلم ليه؟ هو كده عشان اعرف الحاجات دي. طب وتعرفيها ليه؟ فعلا انت بتتعلمي علشان ترضي ربنا؟ فعلا عشان يبقى طريق الى الجنة؟ فعلا يعني فعلا وانت جاية كان المعنى ده بيجي في بالك؟ ولا المعنى فيه نوع من الفساد نشأ عن هذه المفاهيم الخاطئة اللي تربينا عليها؟ عشان كده مفهوم العلم للعلم ده بيوصل الامر ان في الاخر خالص تلاقي ناس كتير جدا بتشتغل في الدعوه. تقول لهم بتشتغل في الدعوه ليه؟ يقول لك اهو واحواله تعبانه جدا التزاميا، بس يقول لك اتربى على المعنى ده، اتربى ان هو يبقى فيه مفهوم الامه، ان هو لازم يعمل حاجه، انه يبقى ايجابي فيعمل. بس للاسف الشديد هو لا يعمل بما يعلم الناس. للأسف الشديد بقى يهمل نفسه وبقى عامل زي السمعة اللي بتنور للناس، للأسف الشديد بتحرق نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم قال المعنى ده بالضبط في حديث رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني، قال مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. يبقى أنا ما ينفعش إن أنا أتعلم للعلم، أو أتعلم عشان أقول، او اتعلم عشان انا ابقى داعية مفوهة واتكلم وابقى اعمل حاجة، انما ان انا اقف على ثغرة وانا فعلا ما بقاش حاسة من جوايا ان انا استحق ان في المكان ده، بس بقول والله يا رب لو في غيري، زي ما الامام الشافعي كان بيقول لو في غيري يجاوب، لو في غيري يقول يبقى احسن، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى كفاني من شر الشهرة ومن شر الصيت ومن شهر تحديث النفس بثناء الناس. المعاني دي كلها ربنا يعزني واياكن من هذه المعاني. هو كده انت شوفي الحديث، حديث يرعب، الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتابه امعاؤه فيدور بها، شوفي تطلع امعاء والعياذ بالله، فيدار بها كما يدور الحمار برحاه. عارفة الساقية عاملة كده بالظبط، تطلع ويدار بها بالشكل ده امعاؤه، شوفي بقى بيتلف ازاي، فتجتمع اهل النار عليه. اهل النار لما يشوفوا الشكل ده يفزعوا، اهل النار اللي قاعدين بيتعذبوا، فيقولون يا فلان ما شأنك؟ انت كنت بتعمل ايه؟ ايه المصيبة السودة اللي انت كنت واقع فيها؟ ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه
وأنهاكم عن الشر وآتي. سلم يا رب سلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن نعمل بما نعلم، ولا نحدث الناس إلا بما نعمل. اللهم إنا نتوب إليك من شيء بلغناه للناس ولم نعمل به، فاللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك حتى نعمل بما نعلم. شوفوا الوضع يبقى عامل إزاي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح صححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجال تقرض شفاههم بمقاريد، شفايفهم بتتقرض بمقاريد من النار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. عارفة ليه احنا بقى العلم للعلم؟ عارفة ليه العلم اللي احنا بنتعلمه مش هو ده العلم؟ يعني لما تفكري كده، الصحابة وجيل السلف يمكن ما كانش عندهم الامكانيات اللي عندك انت النهاردة. عندك سيديهات عليها مئات الدروس، وعندك نت، وعندك كتب. انا افتكر في وقت من الاوقات في بدايه الطلب، يمكن قلت لكم القصه دي، انه الواحد كان يقعد يحفى على شريط مثلا الشيخ ابن عثيمين، ويقعد من المكتبه دي للمكتبه دي، ويبعت يجيب من بره و و و عشان يجيب شريط. دلوقتي يعني ما اسهلها ان انا اسمع اي محاضره ممكن تكون امبارح موجوده، تنزل على النت بكره اسمعها واشوف الوضع. ممكن يكون بث مباشر واسمع اللي في مشارق الارض ومغاربها. الوسائل موجوده جدا، كل حاجه مهيئه، بس في الاخر خالص النتيجة مش طالعة زي بتوع زمان. ليه؟ فما الإمكانيات موجودة اهو. الصحابة ما كانش عندهم الإمكانيات دي، ما كانش عنده حتى قلم وورقة زي اللي انت ممكن تكون أسهل ما يكون بالنسبة لك. ما عندوش دي انه يكتب ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندوش مسجل يسجل بيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسترجع الكلام. لو هو قاعد بيحفظ وينقل كلام النبي بالحرف بالكلمة، ولو شك في الفه ولا في ثم يقول كذا أو كذا، مش فاكر بقى النبي قال فا ولا قال ثم. يا دي للدرجه دي؟ يبقى الامكانيات ما كانتش عندهم. رفع العلم من بيننا يوم لم نعمل بما نعلم. يوم ما بقى العلم كده اكتر من الموضوع ان احنا شويه معلومات. روى الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم للعمل، وانا الكتاب ده عايزكم تشتروه وترجعوا ليه. كتاب اسمه اقتضاء العلم للعمل للخطيب البغدادي بتحقيق الشيخ الألباني، كتاب صغير خالص، الراجل جمع فيه الاحاديث اللي وردت في هذا الباب، برضو يبقى كتيب مهم ترجعوا اليه ما بين الحين والحين. الخطيب البغدادي روى في هذا الكتاب، والحديث قلنا صححه الشيخ الألباني، عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما، النبي بص في السماء كده وقال: هذا أوان يرفع العلم. شفت ده من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أوان يرفع العلم، العلم خلاص هيترفع. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أو زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. إزاي ده انت لسه بينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين الناس اهي العلم دخل قلوبها. شوفي هو بيعبر عن حال الصحابة ازاي، اثبت ووعته القلوب، شربته القلوب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كنت لأحسبك من افقه اهل المدينة. انا كنت حاسبك واخد بالك وفاهم ايه الموضوع. ثم ذكر اجل محل الشاهد في الحديث ضلالة اليهود والنصارى على ما في ايديهم من كتاب الله. الكتب موجودة، القرآن ما بين أيدينا يتلى في المصاحف، السنة موجودة، العلم موجود، لكن إيه اللي حصل؟ ضلالة اليهود أنهم لم يعملوا بما يعلموا، وضلالة النصارى أنهم عملوا بغير علم. هذه الضلالات، عشان كده العلم بيترفع. ناس بتهجر العلم خالص، وده طوائف موجودين في المسلمين. في ناس بتقول يلا يا جماعه نشتغل في الدعوه وخدوا اي كلمتين كده وامشوا بيهم، وبعد كده لما يجي يشتغل يعمل فتن ومشاكل ومفيش ضوابط شرعيه واختلاط فاحش وبلاوي سودة، وانتوا عارفين الكلام ده وفاهمينه كويس. وناس بتدعو برضه بنفس الطريقه من غير ضوابط، تاخد كلمتين ونشتغل من هنا لهنا بيقول اي حاجه من غير فقه في هذا الدين. وناس بتتعلم وما بتعلمش الناس.
وناس بتتعلم والعلم ده ما بيثمرش عندهم الخافية. ما هو ده اللي احنا عايشينه، مش هي دي الطيارات والاتجاهات اللي احنا متعايشين وشكوها يا جماعة؟ هو ده. فعشان كده العلم بيترفع، عشان كده انت بتقولي انا سمعت دروس كتير والله، انا عملت وسويت، لكن للأسف الشديد مش عارف اصدق، مش عارف اطبق الكلام ده. رفع العلم يوم تلقي العلم للعلم. فالمفهوم ده مفهوم فاسد، محتاجين ان احنا نصححه. انا عندي ان انت النهاردة زي ما الصحابة كان بيعملوا 10 آيات تتعلميهم، مش مهم تقري حاجة تانية، مش مهم تاخدي اكوام من المعلومات والشرايط و و و، وفي الاخر خالص مفيش عمل بهذا العلم. انا عايزك تتعلمي عشان تنفذي، عشان يبقى فيه ثمرة في الواقع بالنسبة لك، تتغيري كل اسبوع، حتى لنفسك برنامج عملي دقيق. انا النهاردة اتعلمت كذا وكذا، هقرأ في التفسير، هاخد مثلا من جزء عامة، ابتدي اقرأ الصور اللي انا بصلي بيها عشان ابقى فاهمة يعني ايه الكلام ده. يعني ايه مثلا ان الانسان لربه لكنود؟ ايه كنود دي؟ يعني ايه كنود؟ اه يعني كذا، اتعلمتها، قريت في تفسير الشعبي او قريت في تفسير ابن كثير ان معناها كذا. طب وايه رأيك؟ عرفت ان الكنود ده اللي بيعطى ولا يشكر الجحود بنعمة الله. طب وايه رأيك في النعمة اللي ربنا ادهالك وانت ما عرفتيش النعمة دي؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ايه رأيك في النعمة اللي انت لغاية دلوقتي لم تشكريها؟ طيب انا لازم اتغير. لما ربنا يقول ان الانسان لربه لكنود، يبقى انا لازم ابتدي اخد بالي من المعنى ده. عايزين نزود جرعة الحمد والثناء على الله، يبقى في حاجة اتغيرت. يبقى انا اخدت المعنى اهو، اتعلمت آية واحدة، آية واحدة اهو، ممكن تشغلني بقى صح اقعد اصحح واعمل واسوي. يبقى الموضوع ادي علم قليل بس ينتج عمل كثير. انما علم كثير ما شاء الله، يعني ممكن تبقى لسانك زي الفل وتقولي كلام ما فيش بعد كده، لكن في قلبك ولا حاجة منه ولا اي شيء يؤثر فيها، كلام على اللسان فقط. اوعي يكون الامر كذلك، نتعلم ونعمل. لذلك كان الصحابة يحذرون اشد الحذر من قضية العلم للعلم دي. كان ابو الدرداء، والاثر عنه في سنن البيهقي الاسناد الصحيح، كان يقول إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر، فأقول لبيك ربي، فيقول ما عملت فيما علمت. بص بقى بيتعلم إزاي. أنا خايف والله إن ربنا يوقفني يقول لي أنا سمعت وعملتش باللي أنا سمعته ده خالص. بيفكر فيها. عشان كده هو كان بيقول لن تكون بالعلم عالما، عمرك ما تبقى عالم. حتى والله لو قعدت يعني تقول كلام ما فيش قبل ولا بعده، وتقعد في اي مجلس تخلي الناس كلها متثبته، حتى لو كنت مين، لن تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. المفهوم ده عايزين نصححه، مفهوم العلم للعلم. مفهوم تاني برضه مغلوط عايزين نصححه، بيسبب لنا ان احنا ما نعملش. ايه رايك لو قلت لك، انا ما قلتش كده، بس لو قلت ان النقاب مستحب ما نعملش؟ خلاص طالما مستحب ليه نعمله؟ خلاص لو قلت لك ان كذا من الامور مثلا اختلفوا في الوتر، الجمهور على انه مستحب وعند الاحناف واجب، ايه رايك؟ مستحب، الجمهور بيقول مستحب عادي، لو انا نمت وما صليتش الوتر مش قضيه كبيره قوي، يعني مش موضوع خطير قوي. على فكره في بعض الناس بتشد على الناس في الدعوه على خاطر عارفين ما فيش حل الا ان انت تقول لهم واجب، يعني تجيب لهم اشد الاقوال في المساله، والا مش هيشتغلوا. ليه؟ أصل النبي صلى الله عليه وسلم هان عندنا قوي كده، هان قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقولك هذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم جدا للي يعمله، تبقى براحتك. إنما تطبيق السنة في حياتك مش زي حال الصحابة خالص. الفقهاء يا جماعة عملوا الترتيبة دي علشان حاجة تانية، عشان فكرة الفضل المفضول، يعني يبقى عندي واجب ويبقى عندي مستحب ويبقى عندي مباح ومكروه وحرام. ايه التقسيمة دي؟ هي التقسيمة دي كانت عهد الصحابة، كان السلف بيقولوا واجب ومستحب وكذا. الكلام ده عملوه الفقهاء بعد كده علشان الناس ما بقتش منضبطة، الناس ما بقاش عندها علم، فبدأ يقول له لا ده الواجب، يعني ده الفرض، ده لازم يقدم، ده الموضوع لو ما عملتوش ستأثم. عارفة في كلمة عند الأصوليين بيقولوها يمكن ما حدش بيلتفت إليها كثير، وهم بيعرفوا المكروه وبيعرفوا المستحب، يقولوا ايه؟ والمستحب، احنا الكلمة المشهورة ايه؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لا لا لا، الضبط ده غلط، مش لا يعاقب تاركه، قالوا يلام تاركه. شوف الكلمة، كان الشيخ ابن عثيمين يعلمنا كده، انه ما يتقالش يعاقب تاركه بل يلام تاركه. يلام تاركه، يبقى اللي ما بيعملش مستحبات كل مرة انت ما بتصليش سنن. ايه خلاص بقى ما بتصليش سنن مش مشكلة، ما انت دي سنن. ايه يعني؟ لا، المفروض ان ده ينصح، ان زوجك ياخد بايديك يقولك انت بقالك قد كده ما بتصليش السنة ليه، وانت تاخدي بايدين زوجك وتقولي له انه يحصل الكلام ده، تناصح ما بين الاخوات بينهم وبين بعض قد ايه من السنن مفرطين فيها يا اخوات. ما ينفعش يلام، يعاتب، ينصح من يترك المستحب. واللي بيقع في المكروه، انا ما مش حرام يعني ده شيء مكروه، لا، اللي يقع في المكروه الاخر يلام على فعله للمكروه. فهمتي المعنى ده؟ فبيبقى مش عايزين ان السنه تبقى عندنا من الخفه هكذا. شوفي بقى الصحابي كان حرصهم على السنه كيف يكون. قال زياد بن جبير، والحديث عنه في صحيح البخاري، قال رايت ابن عمر اتى على رجل قد اناخ بدنته اللي ينحرها، جايب الجمل وقعده في الارض علشان يذبحه، فقال ابعثها قياما، قال وقفها، ابعثها قياما مقيده واربطها، سنه محمد صلى الله عليه وسلم. هيذبحها وهو قاعد، هيذبحها وهي واقفه، ما فرقتش يعني. لا لا، ما تفرقش ازاي، النبي عمل كده يبقى هي كده. شوفي تعظيم قدر السنه، شوفي الوفاء بالسنه عندهم كان كيف يكون. قال ابو رافع صليت مع ابي هريره صلاه العتمه فقرا اذا السماء انشقت، فسجد سجده سوره الانشقاق، فقلت له ما هذه السجده؟ قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه جل وعلا. النبي سجد يبقى كلنا نسجد، ما تفتحش بقك بعد كده، طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا فلا ازال افعله الى يوم القيامه. هكذا كان تعظيمهم لقدر السنة، عشان كده كانوا بيعملوا بها. أما نحن فالسنة عندنا مهملة. السبب الخامس لعدم تطبيق ما نتعلمه عدم وجود قدوة، إن مفيش قدوة نقتدي بها. إن أنت حاطة نفسك في بيئة، لسه لغاية دلوقتي كتير جدا من الأخوات تتصل بيا وتقول لي صحباتي القدام عايز أخد بإيديهم، أقولها أخبارك أنت إيه؟ أنت ثابتة في الطريق؟ أنت عارفة تمشي الطريق؟ انت لسه في الاول؟ ما انت لو لسه في الاول ولسه انت ما عندكيش القدره على انك تؤثري، لا بتتاثري ولا تؤثري، ما تبقيش مباركه اينما كنت، لسه ما عندكيش، لسه انت عندك شويه خطوات عشان تقدري تعملي الكلام ده. فكونك لسه محافظه على اصدقاء الماضي وعلى البنات اللي لسه هنقعد نتكلم مع بعض ونخرج مع بعض وكذا، والمناظر دي بتتشاف كتير جدا في الشوارع، ان اخوات ماشيين مع، مش بنقول ان ده شيء يمكن عذر ما، بس كتير جدا تبقى عادي، عادي لسه معاها في الجامعه مع بعض لسه كذا علشان ما يقولوش عليها كذا وكذا، لكن المهم ماشي ان انت بتؤثري فيها ولا بتتاثري، ولا لما تيجي تحكي لك عن اي حاجه ولا بتحكي لك عن مشاكل معينه او انحرافات معينه لسه انت بتتلقي الكلام ده بانهي شكل؟ بتحني لشيء من الماضي ولا ايه؟ هي دي المشكله، ان وجود الانسان في بيئه، طبعا احنا مضطرين في بعض البيئات لسه بيوتنا ما بقتش على الالتزام الواجب، المفروض بقى يبقى انا ليا الرفقه صالحه، دايما بنذكر بعضينا، بنخفف عن بعضينا الغربه، هو ده المطلوب، ما يبقاش بقى غربه حالكه متعايشينها في البيت ومتعايشينها في الشارع متعايشينها في كل مكان، يبقى لازم وجود الصحبه الصالحه. القدوات ومين بقى؟ برضو الاخوات مع بعض، الجلسات تقعدوا مع بعض، بقوا الناس بيقولوا الكلام ده، الاخوات بيقعدوا مع بعض يفسدوا بعض. في ناس كتير جدا بيبقى اسباب خراب في بيوت بسبب استفسارات الاخوات للاخوات، وناس بتتطلق وناس بيحصل لها مش عارفه ايه، والكلام ده كله بيوصل لنا، وفي الاخر خالص ايه؟ جلسه الاخت مع الاخت افسدت كل شيء. اللي يبقى دي ما خدتش بايدي لطاعه الله، دي ما خدتش بايدي الى الطريق، عشان كده دي بقت مشكله، ما فيش القدوه. في نفس الوقت احنا كلنا زي بعض، يعني اذا كنت ايه يعني انت بتقري وهي بتقرا، دي بتحضر درس ودي بتحضر درس، فالناس اللي فايقين وشغالين ما ينفعش نتحطوا مع بعض في مكان واحد فيبتدي اللي بقى يحصل تحاسد ان دي شغاله وانا ما بشتغلش ليه، طب بدل ما تحسديها اعملي زيها وتبقي احسن منها. لا، بيحصل الكلام ده واقع كثيرا من هذا الامر، مفيش القدوه، مفيش الاخت اللي فعلا كل واحده حطها قدام عينيها كده وتقول ان شاء الله اكون زي فلانه واحاول اعمل واسوي، فهذا يفسد لا شك على الانسان حاله. شوفي بلقيس ربنا يقول وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. ايه اللي صد بلقيس عن الله؟ أنها كانت في قوم يعبدون غير الله عز وجل، فبقت المسألة بقت صعبة، وهو ده الواقع. الأسرة مش ملتزمة، فلما تيجي تقول لها يلا انتقبي، طب يلا ابتدي احضري دروس، يلا التزم التزام فعلي، هو البيئة اللي حواليها كلهم بيقولوا لها لا 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 لا، فبالتالي تبقى الخطوة صعبة عليها. إنما لو وجدت القدوة الحقيقية فعلا، حطت قدام عينيها قدوة معاصرة ليها، وقدوة بقى الأساسية من حياة السلف، من أمهات المؤمنين، من يبقى الموضوع يختلف كثيرا، يبقى عندها حافز. عشان كده قالوا قراءة في كتب السلف من أعظم أسباب علو الهمة. ما أنا قاعد أقرأ سيدنا أبو هريرة 12,000 استغفار، وخالد بن عدان 40,000، وفلان وأبو الدرداء بيعمل 100,000، إيه ده؟ طب أجيب أنا 1,000؟ يعني حتى الواحد بتنصت. انما بقى لما تيجي تقعدي مع الاخوات وكله رغي، وقاعدين بنجيب في سيره الناس، وقاعدين مش عارفه ايه وايه وايه، وفي الاخر خالص شويه الاعمال البسيطه اللي كلنا بنعملها، بنصلي 5 صلوات في اوقاتها، وبنحافظ على كذا وكذا من امور، فخلاص هيبقى اخرك ده. انما لما يبقى قدامك قدوه افضل منك، لما اقول لك انا ان في اخوات انا بيجي لي ذكرهم من طرق متعدده، في اخوات من رمضان قبل اللي فات من لغايه النهارده بيختموا كل 3 ايام، يبقى انت عارف تعمل ايه. وقلت لك الكلام ده قبل كده، لما اقول لك ان في اخوات ما شاء الله لا قوه الا بالله النهارده في ظرف 2-3 شهر بقوا ما شاء الله عندهم من العلم يمكن اللي انت ما حصلتهوش في 1-2 سنين، يبقى انت بتعمل ايه. في ناس النهارده واخدين الموضوع بجد، واخدينه بصدق واخلاص، فعشان كده بقوا حاجه تانية خالص. يعني تشوفيهم تقولي ما شاء الله ده اخير الاخت دي ما قالها مثلا 3-4-5 سنين في الالتزام، ولسه النهارده هي ما بقالهاش 3-4 شهور، اعمال فذة كبيره بتقوم بيها، فاهم الموضوع، دخلت صح. فعشان كده انت ليه قاعده مصبطه ومش عايزه تقومي، كانك بالظبط كده فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، خلاص يبقى انا راضيه بان انا اكون كذلك. فوقي بقى الموضوع ما بقاش يحتمل اكثر من ذلك غفله. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه دلوقتي، انك لازم يبقى قدامك قدوه، لازم في صحبه صالحه علشان نتغير. الامر السادس من الاسباب انه ما يبقاش في واقعيه في التطبيق. قلت لك قبل كده انه كانوا بيقولوا بتوع الاداره ان في 4 حاجات عشان هدفك يبقى هدف صحيح وناجح، منها الواقعيه. يعني انت مش هتحط لنفسك دلوقتي تسخني شويه من الكلام ده تقولي خلاص انا عايز اعمل وعايز اعمل وعايز اعمل، انا هحفظ القران في 2-3 اسابيع، انا مش عارفه ايه، انا عامل ايه. وبعدين هتلاقي ايه، هي فوره المصاف الاولى، وبعد كده الكلام ده مش واقعي، انت مش هتقدري تعملي الكلام ده كله، وقتك مش هيسمح بالكلام ده كله. انت مقبله دلوقتي مثلا واحده على زواج، او واحده عندها دراسه معينه فهتاخد جزء من وقتها. لا، انا قلت لكم في الدرس اللي فات انا عايز الساعه ممكن تعملي فيها ايه، في 10 دقائق ممكن اعمل كذا وكذا، يبقى احط الورد في ضوء الكلام ده. انا اقدر كل يوم اقرا جزء قران، واراجع مثلا ربع، واحفظ مثلا 10 ايات، وممكن اعمل كذا. شيء واقعي فعلا تقدر تعمليه لازم تلزمي نفسك بيه. لو انت مش هتقدر تلزمي نفسك يبقى انت بتلتحقي بمقرأة، بتشوفي اخت تتابعك في حفظ القرآن، تدخلي معهد معين او مدرسة معينة زي ما احنا عاملين كده، بحيث ان يبقى فيه متابعة وفي امتحانات وفي شغل، عشان خاطر يبقى انت لسه في المرحلة الاولى مش قادرة تاخدي الخطوة بنفسك. يبقى لازم يبقى فيه واقعية في التطبيق علشان يبقى الكلام اللي احنا بنقوله ده قابل للعمل. قلنا 4 حاجات، هدفك محدد، هدفك يكون واضح في ذهنك، هدفك يكون واقعي، هدفك يكون قابل للقياس. قابل للقياس اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، ان انا احط له مدة زمنية يتحقق فيها، ده المطلوب. من الاسباب كذلك السبب السابع، ضعف الارتباط بالكتاب والسنة. ان احنا بنقعد نقول للناس يا جماعة المنهج يقوم على 3 حاجات، الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. تعالي بقى شوفي الكتاب والسنة في حياتك عاملين ازاي. القرآن مهجور في حاجة من الحاجات، يا اما هجراه هجر تلاوة، او هجر سماع، او هجر تدبر، او هجر العمل به والتحاكم اليه، او هجر الاستشفاء به. ضعف الارتباط. السنة في حياتك قيمتها قد ايه؟ والله لولا المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم رسمه لنا ده احنا نبقى في ضياع. شوفي ام ايمن لما دخل عليها ابو بكر وعمر، الحديث صحيح مسلم، دخل عليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اخذت تبكي. بتعيطي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله عز وجل ان يكون بجواره. انت عارفه طبعا ان ما عند الله خير لرسول الله. تقول لا انا مش بعيط عشان كده، انما ابكي لانقطاع الوحي. متصوره لو انت في زمن النبي وعندك مشاكلك اللي انت عايشاها دي، مشاكلك اللي في البيت، مشاكلك اللي مع زوجك، مشاكلك اللي بينك وبين نفسك، الذنوب اللي انت مش عارفه تطلعي منها، وتفضي بعضك وتروحي تسالي النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس النساء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعقده كل اسبوع، وتروح تقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عندي كذا وكذا وكذا، يديك العلاج اللي ما فيش بعده ولا قبله، كلمه منه تنزل في قلبك تخلص كل مشاكلك. شفت قد ايه قيمه وجود النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ عشان كده اعظم مصيبه مهما بلغت من مصايب، مهما كنت في ضائقه، مهما كان بك من شدائد، اعظم مصيبه فقدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثامن طول الامل. اللي بيخليك ما تعمليش ايه؟ انك مثلا تسمعي النهارده فضل صلاه الضحى، والله كويسه قوي عشان نخليها كده بس الواحد لما يفوق شويه، ان شاء الله نخليها في الايه الفتره الجايه، الشهر الجاي، لما يجي رمضان الجاي، اصلا عندي اولاد صغيرين مش عارف اخلص منهم، فلما بس يكبروا شويه هبقى اعمل الحاجات دي، لما 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 يحصل كذا، لما نعزل من المكان ده ونروح مكان اخر، اي حاجه خلاص الشيطان يخليك تحطي سماعه ويطول لك في المده. طب لما اخلص الجامعه، لما بس اتزوج الزوج الصالح عشان اعرف فتن في بيتي، فانا هعمل ايه؟ لما 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 مش هتعملي حاجه. وطول عمرك طالما انت شوشتي اعرفي انك مش هتقدري تعملي اي قرار من القرارات اللي انت نفسك تعمليها. هو ده الاماني اللي الشيطان بيرتبك بحرها، ركوب بحر الاماني ده اللي بيفسد عليكي قلبك اصلا وبيفسد عليكي حالك. انما المؤمنه تبتدي تقول لا حول ولا قوه الا بالله. تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقول يا رب خد بايديا، يا رب وفقني لما تحب وترضى، يا رب يسر لي حالي، يا رب ابعد عني الفتن، يا رب اكشف عني هذه الابتلاءات والهموم والغموم و و و يا رب كذا وكذا وكذا. تستعصم بالله، فلما تستعصم بالله وتتوكل على الله حق التوكل ربنا يرزقها. انما هتقعد تسوف يبقى عمرها ما هتعمل باي شيء من اللي تعلمه. انت النهارده وانا بقول لك الكلام ده، لو قررت وانت قاعده القرار ان انا لازم اتغير في كذا، وبدات تكتبي كده في تشكولك، وبدات تاخدي قرارك ان انت وانت خارجه هتصححي النهارده صلاه القيام، ان النهارده هتظبطي موضوع حفظ القران، ان النهارده هتعملي كذا، خدتي القرار وما طولتيش بقى وقعدتي تقولي ان شاء الله الاسبوع الجاي اكون عملت والشهر الجاي والقصص دي، يبقى انت على الطريق. انما هتسمعي كلمتين وبعد كده بعد الدرس نقعد نتكلم مع الاخوات ونقعد نهزر وبتاع ومش عارف ايه وننسى كل اللي اتقال في الدرس، يبقى هو ده اللي احنا فيه وهنعيد ونزيد فيه، وعمرك ما هتاخدي الخطوه لربنا، وبعد كده هتشتكي الامرين وتقولي انا فتحت كل الابواب وما عرفتش اعمل حاجه. هذا لفساد في هذا الامر الا وهو طول الامل. السبب التاسع والاخير عدم فقه معركه الشيطان. ان انت مش فاهمه يعني ايه شيطان. لو تعرفي الشيطان عايز منك ايه كان الموضوع يختلف كثيرا. الشيطان واقف لك على الطريق ويستحيل ان هو يكون عايز يدلك على الخير، ربما يفتح لك ابواب خير مفضوله، يعني مش هي الكويسه، بلاش ده، تلاقي نفسك انا عايز اروح احضر الدرس، ليه تحضر الدرس؟ يا ست مش معاك شريط، مش هتفرق معاك كتير، خليك النهارده اعملي حاجه ثانيه. يبتدي يشغلك بشيء مفضول عن الفاضل. فدلوقتي اتعلمتي الحاجه، فيبتدي الشيطان يصبطك فيقول لك العلم ده مش هو ده العلم اللي عملك، يا ستي في حاجات ثانيه، روحي اتعلمي عند الشيخ فلان، بلاش الشيخ ده، بلاش كذا، بلاش كذا، يبتدي يهمدك شويه. ربنا قال ايه؟ وكان الشيطان للانسان خذولا. انا بقيت احفظ الناس الايات دي في الدروس علشان يفهموا معركه الشيطان. الشيطان مخذل، شغلته انه يهمدك، شغلته انه يخليكي عاجزه، يحسسك ان انت مش هتنفعي، شغلته انه يوقفك، انت يا بنتي ما تنفعيش، مين قال لك ان انت بقالك قد ايه واخده قرارات وما عملتيهاش؟ شفتي بقى؟ عشان تعرفي ان اللي انت بتتكلمي عليه ده كلام غير واقعي، عمرك ما هتنفذيه، فيوقفك. او يخليها بقى باسلوب ثاني العزب، يا ستي انت كده تمام قوي، حد لاقي، انت كنت فين وبقيتي فين؟ يا ستي الحمد لله، الله اكبر، ده انت النهارده شوفي كنت متبرجه وكنت كذا، والنهارده لابسه نقاب، عايزه ايه اكتر من كده؟ وا 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 يكبر لك الدنيا، فتقولي اه والله الحمد لله، الحمد لله احنا على الطريق، الف حمد وشكر ليك يا رب، وخلاص، والا نشتغل باي حاجه. هو ده شغل الشيطان. طالما الشيطان بيعمل معاك الكلام ده اعرفي ان انت لم تفقهي بعد معركه الشيطان. اللي يفهم معركه الشيطان يعمل ايه؟ يكثر من الاستعاذه بالله، يبقى عامل هم القشر في الشيطان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في مواقف واحوال كثيره جدا من الشيطان، يفتتح القراءه بالاستعاذه، يامرنا ان احنا قبل ما ننام نستعيذ بالله سبحانه وتعالى علشان طوارق الجن. الحاجات كلها التحصينات الشرعيه، تقراي ايه الكرسي كثيرا ومعوذات كثيرا، وتقولي في اذكار الصباح والمساء المعاني اللي فيها الحفظ والرعايه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. ايوه تستعيذي، طول الوقت كده علشان في عدو متغاظ منك اخر غيظ ونفسه يهمدك ونفسه انك تقعي ويوقعك في الشرك وانت ولا دريان. ليه ما بتعمليش بما تعلمي ان الشيطان بيعرف يلعب عليكي، يقلب لك نيتك في 5 دقائق، تخشي بنيه كويسه وتلاقي نفسك بعد كده طلعتي من الدرس وانت بنيه اخرى خالص، بدا يديكي اي حاجه من الحاجات دي مش هتعرفي تعملي اللي انت سمعتيه ده، انت عشان انت ما تنفعيش، او يقول لك الكلام اللي انت سمعتيه ده ما انت عارفاه وسمعتيه مره. ايه يا ستي؟ في ناس كتير انا باخد ردود افعال الاخوه والاخوات بعد الدروس اسمع منهم كده، واحد ايه الكلام ده سمعناه قبل كده، طب وعملت بيه ايه؟ انا عايز اعرف فين اللي اتغير فيك؟ انت لو فعلا ماشي ومعدي ما كانش حل الامه دي كلها هيبقى بالشكل ده. هو ده اللي احنا عايزينه وقفه. اخيرا نبتدي نقول وصفه العلاج في 4 نقط سريعه جدا علشان خاطر يبقى التطبيق العملي لكل اللي احنا درسناه ده. العلاج يا اختي يبتدي بالمراحل دي، خديها معايا خطوه خطوه. نتعالج ازاي؟ ازاي نطبق اللي احنا اتعلمناه؟ فضوء اللي احنا قلناه اكيد عكس الاسباب اللي احنا قلناها. اكيد لما ترتبطي بالله سبحانه وتعالى، لما تعرفي مين هو ربنا، لما يبقى اليوم الاخر في حياتك موضوع مختلف تماما، عندك يقين بالجنة والنار، عندك يقين بمشاهد يوم القيامة، عندك يقين بالمعاني دي، اكيد هتختلفي. لكن حدلك على دافع اخر، يبقى دي دوافع: معرفة الله رقم 1، معرفة اليوم الاخر، الايمان الحقيقي، دي دوافع تخليكي فعلا عايزة تعملي. من الدوافع كذلك احساسك بضيق الوقت، انه مين قالك ان انت هتكملي؟ عكس بقى موضوع ايه طول الامل، مين قالك ان انت هتعيشي لغايه 60 و70 و80 سنه؟ النهارده اكتر الوفيات، وروح اسالك، اكتر الوفيات بتحصل في سن الشباب. الموت الفجأة اكتر الناس اللي متوفين فجأة هم الشباب، سن 20 و25 و30، والسن ده مين قالك ان انت هتعمري فيها؟ مين قالك ان انت لما هيبقى حتى توصلي للسن ده هتبقى عندك القدرة ان انت تعملي اي عمل؟ كتير جدا من الناس تقفي معاهم يقولك بس لما الواحد يكبر ويجوز العيال ويعمل مش عارف ايه يبقى يحج ويعمل ويسوي، ويجوز العيال ولا حج، ولو حج حتى مش قادر يمشي خلاص، هو مش عارف السكة دي اصلا، بقاله 50 سنة بعيد. فعشان يعرف يمشي سكة ربنا بقت صعبة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا فيقول: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. حديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني. الحل مستنية ايه؟ اشتغلي. هو كده مفيش وقت علشان خاطر تشوفي، مفيش وقت ان انت تضيعيه. انت النهارده اللي مش متزوجه في نعمه، واللي متزوجه في نعمه، اللي مش متزوجه في نعمه انها عندها وقت تقدر تعمل فيه حاجه، علشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى بعد كده لما تتزوج والمسؤوليات تتضاعف عليها يبقى لحقت عملت حاجه. واللي متزوجه النهارده من زوج صالح وطيب اللهم لك الحمد هي في نعمه، يبقى هما الاثنين يتعاونوا على طاعه الله، يبقى هو ياخد بايديها وهي تاخد بايديه. انما التنفيذ الواقعي ان هو لا هو بياخد ولا هي بتاخد، وهم ماشيين كده حياتهم زي ما كانوا وخلاص. على فترات نفكر بعضينا لما يبقى في موسم طاعه رمضان ولا يجي كذا ولا كذا والامور ماشيه وخلاص وادي حياه. الكلام ده مش حاصل، الكلام ده مش واقعنا، هو ده اللي احنا متعايشينه، ولا انا بقول كلام غير واقعي؟ هو ده. فالاحساس بضيق الوقت يخليكي يبقى عندك استفزاز داخلي ان انت في الحقل مفيش وقت. انا بشوف الاخوات اللي فعلا بيعملوا الاعمال الفذة دي، لما تيجي تسالي اي حد بقى منهم مثلا او تسالي عنهم الاخت دي ما شاء الله بتختم كذا ليه ولا بتعمل كذا ليه، عندها الاحساس ده: ما عنديش وقت، ما فيش وقت، انا لازم الحق، انا لازم اسوي. تبقى عندها همه داخليه طول الوقت بتخليها تتحرك لربنا. يبقى العلاج يبتدي الايمان بالله، اليقين باليوم الاخر، احساسك بضيق الوقت، احساسك بان المعلومه اللي وصلت لك دي ان ربنا اقام عليك بيها الحجه، ان الكلمه اللي انت سمعتيها النهارده دي والله والله ربنا سائلك عنها يوم القيامه. ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم، لان ربنا انعم عليك بنعمه عظيمه جدا واصطفاكي انت غير الناس دي كلها انك تتعلمي العلم ده، انك تعرفي حاجه عن ربنا. فماذا صنعت فيما علمت؟ لو حسيت ان المعلومه دي حاجه عظيمه جدا ومنه واصطفاء من ربنا، يبقى هتحصل عليها، يبقى هتتأدبي بأداب مجلس العلم، يبقى هتحافظي على الواجبات اللي احنا نحث لكم عليها، يبقى هتاخدي الموضوع بمأخذ الجد، مش هتبقى عدم الجدية والفوضى اللي احنا متعايشينها. لازم الأمر يحصل كذلك، لازم نتغير، لازم نطبق اللي احنا تعلمناه. طيب من الحاجات كذلك ده يبقى الامر الرابع او الخامس انك تشوفي احوال السلف كيف كانوا ينفذون امر الله. تعالي شوفي مثال امنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل وليضربن بخمورهن على جيوبهن عملوا ايه؟ شققنا اكنف عشان بس البيتا اللي هي ما تنفعش خالص اللي هي طبقة واحدة دي اللي تبين عينيكي والكلام الفاضي ده. شوفي هنا اكنف اشطر اغلظ في روايتين في هذا الحديث شققنا اكنف يعني اشطر ورواية اكسف يعني اغلظ. شوفي اول ما ربنا لهم وليضربنا بخمورهن على جيوبهن ما عادوش بقى يقولوا طب الوضع يبقى ايه ولا يسوي ايه على طول من غير سؤال راحوا جايبين اكتر حاجه تشكرهم وراحوا فاطرين نفسهم بيها شققنا اكنف او اكسف مروطهن فاختمرنا بها. حديث رواه ابو داود في كتاب اللباس ورواه البخاري معلقا واسناده صحيح صحيح. شوفي رد الفعل في قصه حادثه الافك الشهيره مصطح لما قذف امنا عائشه سيدنا ابو بكر كان بينفق عليه لقرابته منه وبعد كده ربنا لما لامه وقال الا تحبون ان يغفر الله لكم. بص الرد الفعل بيسمع الايه يقول والله يا رب نفسي تغفر لي وخلاص زي ما انت بتسمعي الايات اي ايه في فيها فضل فيها فضل في الجنه فيها فضل رضا ربنا فيها فضل كذا وكذا تقول والله يا ريت يا رب. لا ما بيعملش كده. قال ابو بكر بلى والله اني احب ان يغفر الله لي فارجع الى مصطح النفقه التي كان ينفق عليها بل ضعفها له وقال والله لا انزعها منك ابدا. لما انزل الله جل وعلا في شان الخمر انما يريد الشيطان ان يقعد عينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. انس بيقول كنت ساقي القوم كنت انا بسقيهم كان لسه بيشربوا خمر في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفضيح ده انفس انواع الخمر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي ينادي الا ان الخمر قد حرمت فقال لي ابو طلحه اخرج فافرقها. شوفي بيعمل ازاي واحنا بقى دلوقتي نسيجي بقى الفتاوى يقعد يقول لك طب اتخلص من الفساد من المال الحرام من كذا من كذا لسه بقى اصل الوضع وطب ما اغسلها احسن طب ما هو ممكن ننتفع بها بانتفاع تاني لا لا اخرج فافرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينه. شفتي هم كانوا بينفذوا ازاي؟ هم كانوا بيسمعوا الحاجه عشان يعملوا بها. سيدنا ابو بكر كان يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به الا عملت به اني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ. انا لو سبت امر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاف ان ربنا يزغ قلبي بعد الهدايه. هو ده كانوا امثله للتطبيق الفعلي. اختم لك المساله دي بمثال تطبيقي واحد من الامام احمد. الامام احمد اختفى لما كانت محنه خلق القران راح قعد عند واحد يختفي عنده فاختفى عنده ثلاثه ايام. الراجل مضيف الامام محدش داري بيه وكده هو بعيد عن اعين الشرطه والناس اللي قاعدين بيلاحقوه. فلما مرت ثلاثه ايام قال للرجل الذي كان يبيته اطلب لي موضعا. فالراجل قال له لا امن عليك معرفش لو خرجت ممكن ياخدوك ممكن يقبضوا عليك. قال افعل فاذا فعلت سيكون الصواب. قال له ما لكش دعوه انت خليها علي انا. فلما خرج نظر اليه وقال لما خلاص خرج الامام احمد قال اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثه ايام ثم تحول. طب ما هو ممكن تقعد اكتر ما فيش مشكله. قال لا هو الخير في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي قعد ثلاث ايام ومشي يبقى كذلك. راح احتجم عارفين الحجامه انتوا دلوقتي راح احتجم عند واحد فاداله دينار. الدينار ده بيوازي 4.25 جرام ذهب عيار 21. شوف ده يطلع كام النهارده ده. فلما تديه لواحد حجام واحد هيعمل لي اديله مثلا 600 جنيه 700 جنيه اداله كده فعلا وكانت مقدار الدينار ده بالثمانه دي فاداله دينار. فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم فاعطى الحجام دينار. بينفذه بيسمعوا عشان ينفذوا. اخر حاجه عليك بها كثره الدعاء ان يعيننا الله على تطبيق ما تعلمنا. قال ابو بكر بن العربي كنت مقيما في ذي الحجه في مكه وكنت اشرب من ماء زمزم كثيرا وكلما شربت نويت به العلم والايمان ففتح الله لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم ونسيت ان اشربه للعمل. شوف بيقول ايه أبو بكر بن العربي اللي هو الفقيه المالكي، مش ابن العربي الآخر الصوفي، لا ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، بيقول أنا رحت مرة اعتمرت أو حجاج فشربت زمزم، فلما شربته نويت إنه أن ربنا يرزقني العلم، فيقول ربنا فتح علي في العلم ونسيت أن أشربه للعمل، فيا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله لي منهما حتى أكون عالما عاملا. فإحنا عايزين نتعلم ذلك، أن نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن نعمل بما نعلم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك حتى نعمل بكل ما نعلم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك حتى نطبق ما تعلمناه. يا رب يا ربي اجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. يا رب اجعلها الآن توبة منا جميعا صادقة خالصة لك حتى نعلم ونعمل بكل ما نتعلمه. يا رب يا رب وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.